يعني فالقديم والدائم هذا يقول يدخل في باب الخبر، يصح الإخبار بهما عن الله، مثل ما تقول الله موجود والله شيء والله له ذات، وتقول الله تعالى قديم والله دائم، لكن لا تقول من أسمائه كذا، بل من أسمائه الأول. وفي الدعاء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ففي الدعاء إنما يدعى الله بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. يقول الطحاوي لا يفنى ولا يزيد، هذه تأكيد لقوله بلا انتهاء، تأكيد ومن أجل تحصيل السجع مع ما بعده. لا يفنى ولا يزيد، والفنى والبيت معناهما واحد، كل من عليها فان. وقال الكافر صاحب الجنة ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لا يفنى ولا يزيد، إنما الذي يفنى الخلق، كل من عليها فان. قال ولا يكون إلا ما يريد، لا يكون إلا ما يريد سبحانه، فإنه تعالى فعال لما يريد، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وهو رب العالمين، وهو رب كل شيء، وهو الخالق لكل شيء، فما شاء كان، ما شاء كان ولا بد، ما يتخلف، ما شاء الله كونه لا بد أن يكون، ما لا يتخلف. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لو كن فيكون، وما لم يشأ لا يكون أبدا. إذا كل ما تعلم يعني أو يقع فيجب أن نعلم أن ذلك بمشيئة، كل ما يجري في الوجود، حركات الأفلاك وجريان النجوم والشمس والقمر وتقلب الليل والنهار وحركة وأمواج البحار والحركات الدقيقة، كلها بمشيئة. وما يجري بين الناس من أمور والكلاء، كل ما يقع من العباد من الأفعال، يعني من كل دقائق، فكر فيما يقع من الأمور واعلم أن ذلك كله بمشيئته سبحانه، ولا يكون إلا ما يريد. أنت وأنت تتكلم ما تلفظ ولا تحرك شفتك إلا بمشيئتك، ولحظات العين ما تفتح عينك إلا بمشيئتك، ما تفتح عينك إلا بمشيئة الله، لو شاء الله ما فتحت عينك. نفس اللحظة، أي لحظة يعني يتحرك فيها العروق النابضة، كلها حركاتها بمشيئة، ولا يقول إلا ما يريد. والإرادة هنا هي الإرادة الكونية الشاملة للوجود، الشاملة للوجود. ونقول الإرادة الكونية لأن الإرادة المضافة لله نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فمن شواهد الإرادة الكونية قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله، وقوله فعال لما يريد، وقوله والله يهدي من يريد، قوله نعم، وفي معناها المشيئة. الله يفعل ما يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة تماما. والإرادة الشرعية من شواهدها قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يريد الله ليبين لكم والله يريد أن يتوب عليكم. فهذه إرادة شرعية. والفرق بين الإرادة أن الإرادة الكونية عامة لكل ما يكون، عام لا يخرج عنها شيء، فتشمل ما يحبه الله وما يبغضه. فإيمان المؤمنين وطاعة المطيعين وكفر الكافرين ومعصية العاصي، كل ذلك بما بإرادته الكونية. وأما الإرادة الشرعية فإنها تختص بما يحبه الله سبحانه وتعالى. إذن الإرادة الكونية عامة وهذه خاصة. الإرادة الكونية لا تتضمن المحبة، أو لا نقول لا تستلزم المحبة. وأما الإرادة الشرعية فإنها تستلزم المحبة. وأيضا من الفروق بينهما أن الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها أبدا، لا يتخلف كما تقدر، ما شاء الله كان لا يتخلف. وأما الإرادة الشرعية فإنه لا يلزم منها وقوع المراد، لا يلزم منها وقوع المراد. ثم قد تجتمع الإرادتان كما في إيمان المؤمن. إيمان المؤمن مراد لله كونا؟ نعم. ومراد شرعا؟ نعم. فهو مراد بالإرادة. وأما كفر الكافر فهو مراد بالإرادة الكونية لا بالإرادة الشرعية، فليس محبوبا لله بل مسقوط ومبغوض له سبحانه. فتجتمعان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتختص الإرادة، تنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر والمعصية معصية العاصي، وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر، إيمانه الذي لم يقع، لأنه نقول إنه مراد من أبي جهل أن يؤمن، مراد منه أن يؤمن بأي الإرادة؟ الإرادة الشرعية، يعني مأمور بالإيمان. وهذا التقسيم، أعني التقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية، يجري في أشياء وفي معاني متعددة في القرآن مما يضاف إلى الله. الإذن من الله يكون شرعي وقدري، شرعي نعم وقدري، يعني قدري هو الكوني لا يختلف علينا، كوني وشرعي، كوني وقدري واحد. الإذن والقضاء والتحريم والبعث والإرسال، وأشياء متعددة كلها يعني يجري في هذا التقسيم. يعني مثلا الله تعالى قال في شأن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحرة ما يضرون أحد لسعر إلا بإذن الله، بإذنه الكوني. ولكل من هذه المعاني شواهد في القرآن، مثل القضاء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بما هو القضاء الشرعي. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا قضاء كوني. إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. واعتبر هذا في أشياء، يعني أشياء متعددة في القرآن مما يضاف إلى الله فيه، يجري في هذا التقسيم، وهذا التقسيم لا بد منه، لا بد منه. التحريم قلت إنه أيضا يجري فيه التقسيم: حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم، تحريم شرعي. لكن قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع، هذا تحريم كوني. المقصود ان نقول الطحاوي فعال، يعني ولا يكون الا ما يريد، هذا فيه يعني تقرير وإثبات للإرادة الكونية، وفي هذا رد على المعتزلة، فإن المعتزلة ينفون الإرادة الكونية، ينفون العموم. المعتزلة من أصولهم الباطلة ما يسمونه بالعدل، ويدرجون فيه نفي القدر، ومن نفيهم للقدر نفي عموم المشيئة، فعندهم أن مشيئة الله ليست عامة، فأفعال العباد خارج كل أفعال العباد، كل أفعال العباد هذه عندهم ليست بمشيئة الله. إنسان يقوم ويقعد ويذهب ويجي وكل هذا لا بمشيئة الله، وما يجري من الاقتتال وهذا كله خارج عن مشيئة الله، ليس بمشيئة الله. تبا لهم، تبا لهم ما أضلهم، أخرجوا عن ملك الله كثير من مما في الوجود، ونسبوا رب العالمين إلى العجز تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. بل إن أفعال العباد لا خروج لها عن حكم سائر الموجودات، وكل الموجودات محكومة بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. يقول الطحاوي: ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. هذا في تنزيه أيضا، يعني أنا قلت لكم أنه يعني ذكر فيما تقدم بعض ما يجب تنزيه الله تعالى عنه، لكنه يثني، يذكر بعض ما يجب تنزيه الله تعالى عنه وما يجب إثباته له سبحانه وتعالى. لا تبلغه الأوهام، يعني الظنون والخيال، لا تبلغه، ما تبلغه أوهام ظنون الظانين ولا خيال المتخيلين. ما يمكن للعباد أن يدركوا حقيقة ذات الرب أو شيء من صفاته بوهم وتخيل أبدا. ولا تحيط به الأفهام، نعم العباد يعلمون ربهم ويعرفون ربهم بما هداهم سبحانه وتعالى به من الوحي ومن الآيات الكونية، لكنهم لا يحيطون به علما لا يحيطون به علما. لهذا قال لا تدرك، والإدراك فيه الإحاطة. ما قال لا تعرفه الأفهام ولا يعرفه العباد، لا، العباد يعرفون ربهم على حسب على مراتبهم في معرفة ربهم، لكنهم لا يحيطون به، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، كما يقول تعالى لا تدرك الأبصار، وقال تعالى لا تحيط به الأبصار، لا ولا يحيطون به علما، وقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قوله تعالى ليس كمثله شيء يتضمن أنها يتضمن أنه لا يمكن لأحد أن يدركه، لأن تخيل الإنسان وظنونه إنما هو مرتبط بما يعرفه. والله تعالى ليس كمثله شيء. ويقول بعض المتكلمين كل ما خطر ببالك فإن الله تعالى بخلاف ذلك، وهذا كلام من يعني كلام مبتدع ولفظ مبتدع لم يأتي في نص من كتاب ولا سنة، فيجب أن يحكم عليه بحكم الألفاظ المبتدعة المجملة. فكل ما خطر ببالك يعني من الكيفيات صحيح، فالله بخلاف ذلك، لأنه تعالى لا، لأن كل ما يخطر ببالك من الكيفيات فإنه يعني راجع إلى شيء من المخلوقات، فالله تعالى بخلاف ذلك ليس كمثله شيء. فكيفية ذات الرب وكيفية صفاته لا سبيل للعباد إلى معرفته. الكيف غير معقول، أما ما خطر بباله من ماذا؟ من أنه فوق السماوات، هذا علم، هذا حق، هو بخاطر بس يجب الإيمان بأنه فوق السماوات. ما يخطر ببالك أنه سبحانه وتعالى ينزل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حق. ما يخطر ببالك من المعاني الثابتة فهو حق. إذن هذا التعبير لا يصح على الإطلاق، فهو لفظ مبتدع ولفظ مجمل فلا بد فيه من التفصيل بين يعني فالخواطر إما يعني مما يعلم بطلانه أو مما يعلم صحته أو مما لا يعلم صحته ولا بطلانه، فيمسك عنه ولا يقال إن الله بخلاف ذلك. العبارة الأخيرة ولا يشبه الأنام، لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام، ولا يشبه الأنام. الأنام يعني لا يشبه الناس ولا يشبه شيء من المخلوقات، لا يشبه شيء من المخلوقات. يقول ابن تيمية رحمه الله في الرسالة المرية يقول يجب يعني من منطلق أنه تعالى لا مثيل له يجب أن يعلم أنه ليس من جنس كذا وكذا، ليس من جنس السماوات ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أرواحهم ولا من جنس كذا ولا الملائكة ولا الماء ولا الهواء، ليس من جنس شيء من المخلوقات. يجب أن يعلم أنه تعالى ليس من جنس شيء من المخلوقات، لأنه تعالى ليس كمثله شيء. لا يشبه الأنام، يقول الشارع عندكم في بعض النسخ ولا يشبهه الأنام، وكأنه رجح هذه يعني هذه النسخة، والصواب عندي انه ان الصواب بدون الضمير ولا يشبه الأنام، لأنه إذا قلت ولا يشبهه الأنام تكون العبارة ما فيها معنى جديد يختلف عن قوله لا شيء مثله. تقدمت ولا شيء مثله، لا شيء مثله نفي للتشبيه، نفي لمشابهة المخلوق للخالق، نفي لتمثيل المخلوق بالخالق. والتمثيل نوعان، التمثيل الذي يجب نفيه عن الله نوعان، تمثيل الخالق بالمخلوق وتمثيل المخلوق بالخالق، وضابط ذلك وصف الخالق بخصائص المخلوق، هذا تشبيه للخالق بالمخلوق، ووصف المخلوق بخصائص الخالق تشبيه للمخلوق بالخالق. إذن فكل المشركين الذين اتخذوا من دون الله مع الله آلهة أخرى قد شبهوا المخلوق بالخالق، لأنهم شبهوا ما يعبدونه برب السماوات والأرض، يعني جعلوا له ما هو من، جعلوا لذلك المخلوق ما هو من خصائص الرب وهو الإلهية. ومن وصف الله بالفقر والعجز والبخل فقد شبه الخالق بالمخلوق، لأن العجز والبخل كما قال اليهود كل هذه من خصائص المخلوق. إذن فقول المؤلف ولا شيء مثله هذا نفي لتمثيل المخلوق أو تمثيل المخلوق بالخالق، لا شيء مثله، نفي لمماثلة المخلوق للخالق. وقوله ولا يشبه الأنام نفي لمماثلة الخالق للمخلوق، فاختلف مدلول الجملتين وأفادت الجملتان نفي التشبيه أو نفي التمثيل بنوعين، وهذا هو المطلوب. نعم. نعم. تفضل.
قال رحمه الله حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة.
خذها عبارة واحدة تمام بالعالم. يقول رحمه الله في ذكر بعض أسماء الرب وصفاته وتنزيهه عما يضادها، حي يعني نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله حي، حي لا يموت، قيوم لا ينام، هذان اسمان من أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه. فأما الحي فقد ورد في مواضع متعددة، وأما كثيرة في القرآن، وأما القيوم فقد ورد في ثلاث مواضع فقط، لكن جاء الحي مقرونا بالقيوم في ثلاث مواضع، في آية الكرسي وأول سورة آل عمران وفي سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. وأما الحي فقد ورد غير مقبول بهذا الاسم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. فمن أسمائه الحسنى أنه الحي القيوم، واسمه الحي يدل على إثبات الحياة نفسه، فهو الحي والحياة صفته، فله الحياة التي لا تشبه حياة المخلوق، الحياة التامة، الحياة المتضمنة لكل ما تكمل به الحياة، وما هو كمان في الحياة. وهو القيوم، وقيل في معنى القيوم أنه القائم بنفسه، ليس مفتقرا إلى غيره في وجوده ولا في شيء من صفاته سبحانه وتعالى، فهو قيوم. وفسر بأنه القائم بالمخلوقات، فكل المخلوقات لا قيام لها إلا بالله، كل المخلوقات لا قيام لها، لا وجود لها ولا بقاء لها ولا صلاح لها أبدا إلا به سبحانه، فهو المبدع لها الخالق، وهو الممد لها بما تحتاج، وهو المبقي لما شاء بقاءه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، قال ابن القيم رحمه الله ما معناه إن هذين الاسمين يتضمنان جميع الصفات، فاسمه الحي يتضمن جميع الصفات الذاتية من العلم والسمع والبصر والقدرة والعزة والحكمة والرحمة، واسمه القيوم يتضمن جميع الصفات الفعلية من الخلق والتدبير والإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال والعطاء والمنع والقبض والرفع. معنى كلامه والله تعالى لما ذكر هذين الاسمين أكد مضمونهما بقول لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم عن الله يتضمن أنه الحي القيوم، يؤكد كمال الحياة والقيام، في تأكيد لكمال الحياة والقيام، لأن السنة والنوم، النوم أخو الموت، والسنة التي هي مبادئ النوم نقص، وأكد ذلك في آية أخرى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فأثبت لنفسه الحياة ونفى عنه كل ما يضاد الحياة، توكل، فهو الحي الذي لا يموت. يقول المؤلف حي لا يموت، قيوم لا ينام، فهذا تفريق منه، هو الذي فرق كذا، يعني ربط نفي الموت بإثبات الحياة ونفي النوم بإثبات القيومية، وإلا فالله تعالى ربط نفي النوم بالإسمين جميعا، فقال لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم ينافي كمال الحياة، يعني نقول أنه حي لا يموت ولا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم، فالموت والحياة والسنة والنوم كل من ذلك ينافي هذين الاسمين، حي لا يموت، قيوم لا ينام. شو هذا
خالق بلا حاجة،
خالق بلا حاجة، مميت نعم خالق بلا حاجة، خالق للخلق بدون حاجة إليه. الله لم يخلق الخلق ليتكثر بهم من قلة أو يتعزز بهم من ذلة أو ليستغني بهم من فقر. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو الذي يطعم ولا يطعم، وهو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فالخلق كلهم فقراء إليه في كل أمور، في وجودهم وفي جميع أحوالهم وشؤونهم. والله تعالى غني، الغنى المطلق عن كل ما سواه، الغنى المطلق يعني الغنى التام. خالق بلا حاجة، رازق للعباد، أيضا هو الخالق الرازق. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ إن الله هو الرزاق، رازق بلا مؤنة بلا كلفة ولا مشقة، يرزق كل العباد، وكأي من دابة لا تعمل رزقها الله يرزقها وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وما من دابة إلا على الله رزقها. والله تعالى خير الرازقين، فهو رازق بلا مؤنة بلا كلفة ولا مشقة. لأنه سبحانه وتعالى خزائنه ملأى لا يغيظها نفقة، يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة، سحاء الليل والنهار، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، نعم مؤونة، نعم بعد
مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة،
نعم مميت بلا مخافة، يميت من شاء بلا مخافة، يخاف من أحد أن يميت، إذا شاء أن يميت العالم كله فإنه لا يخاف. ليس فوقه أحد، بل هو تعالى المالك لكل شيء. مميت بلا مخافة، لا يخاف، الله تعالى منزه عن الخوف، لا يخاف من أحد، لا يخاف من أحد، فعل بما يريد. ولعلهم من استشهدوا لهذا المعنى قوله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. مميت بلا مخاف، باعث بلا مشقة، باعث للأموات، باعث اليوم سيبعثهم في اليوم المحدود الموعود بلا مشقة تلحق. يوم يقوم الناس لرب العالمين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قل إن الأولين والآخرين، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. نعم، بلا مشقة يبعث الأموات من أولهم إلى آخرهم من غير أن تلحقهم مشقة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى إن ذلك على الله يسير، في مواضع إن ذلك على الله يسير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. باعث بلا مشقة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا فيه الاحتجاج على المكذبين بالبعث بأن الذي بدأ الخلق هو على الإعادة أقدر في معقول الناس، أن الإعادة أهون من البدء، ولكن بالنسبة إلى الله ليس في الخلق في الأشياء هين وأهون، ولا يقال إن الله على كذا أقدر منه على كذا، بل قدرته على كل شيء هي واحدة. فقدرته على خلق السماوات والأرض أو خلقه لذرة من المخلوقات هي واحدة، بمعنى أنه لا يعجبه شيء، فليس شيء أهون عليه من شيء. أما قول تعالى وهو أهون عليه، فقد قيل إن أهون بمعنى هين، وهو هين عليه، فيكون من باب من أفعل التفضيل الذي على غير بابه، ويقول المحال. أو إن هذا من خطاب العباد بما يعقلونه وما يدركونه، فالناس مفطورون على ان الاعاده اهون من الابتداء، فخوطبوا على حسب معقولهم ومفطورهم. ولهذا الله تعالى يحتج عليهم في انكارهم للبعث، يحتج عليهم بالنشاه الاولى، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. والآيات في هذا كثيرة.
لا إله إلا الله.
شو هذا؟ عبارة
متقدمة لعلمكم سفراء، فغازل بلا مؤمن.
ها؟
خارج بلا حاجة،
يعني
بلا مؤمن،
يعني مكتوب مؤنة مشي.
قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا.
لا لنقف على هذا الموضوع، متواصل مع ما بعده، فنكتفي بهذا القدر اليوم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. سائل يسأل يقول في تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على قول المصنف قديم، قال: وأهل العلم يذكرون لفظة القديم في الأسماء الحسنى.
إيش؟
قال: وأهل العلم يذكرون لفظة القديم في الأسماء الحسنى، ولكنهم يخبرون عنه سبحانه بذلك كما في النونية. هل يقصد أنها من أسماء الله؟
يذكرونها ضمن سرد الأسماء الحسنى، لكن ما يقصدون أنها من الأسماء، يقصدون الإخبار. هذا توجيه الشيخ وهو حق، يعني في تعداد الأسماء الحسنى ربما جاءت الكلمة هذه، يعني مثل ما يقول ابن القيم في مواضع أخرى مثلا أنه يعني سميع بصير وأنه متكلم ومريد وكذا، تجدون في النونية أيضا متكلم ومريد، وليس من أسمائه المتكلم والمريد، لكنه متكلم ومريد، هو سبحانه وتعالى متكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، وهو مريد له إرادة. نعم.
أحسن الله إليكم. عدة أسئلة فيها السؤال عن اسم عبد الدائم وعبد الأول وعبد الآخر وعبد الباقي.
أما عبد الأول عبد الآخر هذا واضح كما تقدم، فكما تقدم أنهما من أسمائه الحسنى، وقد كان الناس لا يسمون يعني في ولا يعبدون إلا الاسمين الله والرحمن، عبد الله وعبد الرحمن، ثم صار الناس يتوسعون شيئا فشيئا في التعبيد للأسماء الحسنى، عبد العزيز وعبد الكريم وعبد الغفور وعبد الغفار وعبد الفتاح وعبد العليم وعبد السميع وعبد الأول وهكذا. أما الدائم كما تقدم الدائم والباقي فلا أعلم أنهما من الأسماء التي يعني ورد التصريح بها في أسمائه سبحانه وتعالى كما تقدم، فلا ينبغي التعبيد لها، لكن بحكم إنها معاني صحيحة يجري التساهل، يجري التسامح فيها، لأن المعبد لهذه الأسماء هو يريد بها رب العالمين، يقول عبد الباقي يريد الله، عبد الدائم يريد الله، لم يعبد لغيره سبحانه وتعالى. نعم. فعند التخير عند الاختيار نقول سم بالأسماء البينة الواضحة التي يعني تعين أو يعني في المشهور عند الناس إنها متعينة لرب العالمين، ولهذا جاء في الحديث الصحيح حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. نعم.
هذا في التعليق الشيخ عبد بن باز رحمه الله يقول هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى على الاسم القديم.
ها؟
السؤال الماضي الذي تكلم
يعني أنت
نعم هذا مع
راجعت يعني
مع بعض الإخوة النسخة قال على الاسم القديم هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح رحمه الله وغيره.
بس هذا التعليق عليه
على الطحاوية،
هذا التعليق على الطحاوية لكن ذاك في النونية
لا هو يقول في تعليق على الطحاوية
أقول حصل يعني التعليق على السؤال والجواب للسؤال، وهو يمكن يمكن اللي ذكر السائل غير هذا اللي
هل اسم عبد الحافظ
هذا قريب قريب لكن ما أدري بالضبط. الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، جاء الحفيظ في أسمائه تعالى. نعم. بعد
سائل يسأل هل اسم النور من أسماء الله؟
أنا ما أذكر أنه ورد في شيء من الأحاديث الصحيحة إطلاق اسم النور اسما لله، اللهم إلا في الرواية التي يضعفها أهل العلم بالحديث في سرد الأسماء الحسنى، الظاهر أنه ورد ذكر اسم النور وابن القيم كأنه يقرر يعني هذا ويثبت اسم النور، لكن ما لم يذكر له دليلا. فالذي ورد في القرآن وفي السنة نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. فإذا قيل إن من أسمائه أنه نور السماوات والأرض، نعم. أما نور فقط، الله نور، نعم.
أحسن الله إليكم. لماذا نرد على من قال أن عيسى عليه السلام ميت، وأن قوله تعالى بل رفعه الله إليه أن المقصود به رفع روحه وليس جسده، وأنه من قبيل قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه؟
الله المستعان. القرآن والسنة يجب فهمهما على منهج الصحابة والتابعين. ما يمكن فهم القرآن، ليس لكل أحد أن يفهم القرآن كيفما يتفق له، فكل فهم يخالف ما دلت عليه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، أو دلت عليها الآثار، فإنه مدفوع ومردود. لا شك أن الرافع جاء برفع المعاني والعمل الصالح يرفعه، وجاء الرفع المعنوي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لكن لكل مقام مقال، ولكل نص معنى يقتضيه المقام والسياق. والقرآن يفسر يعني لتفسيره أصول، تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة. فقد دلت السنة الصحيحة على أن عيسى يعود وينزل، يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما قسطا، يكسر الصليب ويبطل الخنزير ويضع الجزية، والحديث في هذا. و ثم من يقول هذا قد يكون من النفاة علو الله تعالى على خلقه، فهو ينكر الرفع، لأن الله يقول بل رفعه الله إليه، فيكون هذا التحريف من دوافعه نفذ علو الله تعالى على خلقه، ليتوصل بهذا التحريف إلى تقرير مذهبه الباطل، وهو نفي علو الله تعالى على خلقه، وأنه فوق سماواته على عرشه. يمكن يعني وأعظم شبهة لهذا المبطل قوله تعالى إني متوفيك ورافعك، متوفيك، والتوفي فسر بالنوم، انه يعني رفع وهو نائم، هذا احد التفسيرين في الايه. والله تعالى قال وهو الذي يتوفاكم بالليل، نعم.
احسن الله اليكم. سائل يسال من صفات الله الكلام، فهل هذه الصفه مشتقه من اسم ام لا؟
من صفات الله ايش الكلام، معناه مشتقه
من اسم ام لا؟
لا، ما في اسم بمعنى متكلم، نعم. بعد
احسن الله اليكم، هل امر الله مستلزم لارادته؟
ايش
هل امر الله مستلزم لارادته؟
الامر ايضا يجري في التقسيم المتقدم. الامر نوعان، أمر كوني وأمر شرعي، كما أن الإرادة نوعان وكما أن القضاء نوعان كما سبق. فالأمر الكوني مستلزم للإرادة الكونية، والأمر الشرعي مستلزم للإرادة الشرعية، لابد من هذا التفصيل. نعم.
أسئلة كثيرة عن الفرق بين المشيئة والإرادة،
أنا قلت إن الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة بس، وذكرت الفروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لكن الإرادة الشرعية لا تفسر بالمشيئة، فلا نقول إن الله شاء الإيمان من أبي جهل، لكن نقول إن الله أراد منه الإيمان، يعني الإرادة الشرعية، وأمره بالإيمان الأمر الشرعي. نعم. وبهذه المناسبة يعني الصحيح أن المشيئة لا تنقسم، لا يقال إن المشيئة نوعان شرعية وكونية، لا، المشيئة هي كونية فقط، ما في تقسيم، لا تنقسم. وليس يعني لمن قال إن المشيئة نوعان ليس له ما يدل على قوله، بل المشيئة هي كونية فقط، وهي عامة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم.
هذا السؤال أحسن عليكم، ما هو القول الراجح في الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى؟
والله اختلفت الأدلة في هذا، وأحسن ما قيل إن اسم الله الأعظم يعني متنوع، يعني ما هو يعني واحد يعني لفظ معين واحد، يمكن الله، قد قيل إنه الاسم الأعظم الله لأنه جامع لكل معاني الأسماء الحسنى، وقيل إنه الحي القيوم اسمه الأعظم. إلى يعني أقوال أخرى في هذا، فلا يقال إن اسم الله الأعظم هو اسم واحد معين لاختلاف يعني الأدلة وتعدد الأدلة فيها. نعم. بعد
أحسن الله إليكم، سائل يسأل عن قوله لا يشبه الأنام، يقول ما وجه علاقته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟
لا إله إلا الله، الله تعالى لا يشبه الأنام، لا يشبه شيء من مخلوقاته، ولا يشبه شيء من مخلوقاته. وأما هذا الحديث فهو من المتشابه الذي يعني يجب فهمه على الوجه المستقيم الصحيح، فهو عند أهل السنة ليس بمشكل، ولله الحمد. خلق آدم على صورته، قد قال جمهور أهل السنة إن المعنى على صورته، يعني له وجه وسمع وبصر، وليس المعنى أن صورة آدم مثل صورة الله، تعالى الله عن ذلك أبدا. صورة آدم ليست مثلا لصورة الله، فإنه تعالى لا مثل له، وأهل السنة يستدلون بهذا الحديث وغيره على إثبات الصورة لله، وأن لله صورة، كما أن له وجها، له صورة ليست كسائر الصور، وله وجه ليست كسائر وجوه العباد. ومن تأول من أهل السنة هذا الحديث وقال إن قوله خلق الله آدم على صورته يعني على، وأرجع الضمير إلى آدم، يعني فليس بمشكل ما دام انه يثبت لله الصفات ويثبت لله الصوره، ف فإن الصورة ثابتة بغير هذا الحديث أيضا، يعني مثل الإمام ابن خزيمة قد اشتهر عنه أنه يتأول هذا الحديث، لكن ابن خزيمة رحمه الله إمام من أئمة السنة، وهو وله كتاب التوحيد ضمنه الرد على المعطلة من الجهمية وغيرهم، وهو من أشد الناس عليهم، من أشد الناس على المعطلة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من قال لا أكفر حتى يكفر الشيخ فلان.
إيش؟
من قال لا أكفر حتى يكفر الشيخ فلان، فهل هذا القول من التقليد في الاعتقاد؟ وهل هذا التقليد جائز؟
لا أكفر،
لا أكفر حتى يكفر الشيخ فلان، تكفير معين أو
إذا هذا من التقليد، والتقليد شأن القاصر في علم، وهذا شأن العوام، العوام والقاصرين ما يتعامل أن يقلد، ما عندهم بصيرة يحكمون بها على فلان وفلان، يقول إن هذا فلان يصير بهذا فاسقا أو يصير بهذا كافرا، لأنه ما يعرفون مثلا المقتضيات أو أسباب الكفر أو أسباب الردة. فإذا كان إنسان حسن نية وقال أنا ما يعني فلان العالم يثق بعلمه ودينه، فيقول مثلا أنا لا أكفر هذا الإنسان، لا أكفره إلا إذا فلان كفره من باب التقليد، يصير مقلدا، يصير مقلدا في الحكم، مقلدا في أن هذا مثلا، كما أنه يقلد يقلده في يكون هذا واجب أو هذا مستحب أو هذا مثلا تبطل به الصلاة أو لا تبطل، أو هذا ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه طالبة علم.
إيش؟
هذه سائلة تقول: أنا طالبة علم شرعي في بلاد الغرب، تشتكي من إصابة همتها بالضعف في بعض الأحيان، فما نصيحتكم لها؟
ما أدري والله، بين صوتك التفت إلي.
تقول: طالبة علم شرعي في بلاد الغرب تشتكي من ضعف همتها في بعض الأحيان، فما هي نصيحتكم لها حفظكم الله؟
نصيحتي لكل مسلم أن يستعين بالله، احرص على ما ينفعك، يقول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، وصية جامعة، احرص على ما ينفعك من أمور في أمر دينك ودنياك. والحرص يجب أن يتناسب مع المنافع، فما كان أنفع فينبغي أن يلقى من الحرص ما يناسب. ولا شك أن العلم الشرعي المتلقى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو علم الكتاب والسنة، أنه أنفع ما يكون للعبد، وأن الإنسان أحوج ما يكون إلى العلم الشرعي. فعلى هذه الأخت حفظها الله وأعانها، عليها أن تتذكر فضل العلم، فضل العلم الشرعي، وأنه ميراث الأنبياء، ميراث النبوة، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وتقرأ تتذكر الأدلة على فضل العلم. الله يوصي نبيه ويقول: وقل ربي زدني علما، فقولي وليقل كل مسلم: ربي زدني علما، يدعو ربه يقول: ربي زدني علما، علمني ما ينفعني. بل إن قراءتنا لقوله تعالى: اهدنا، لكننا نقرأها على اللسان ولا نعي ما وراءه: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء هو أوجب دعاء وأنفع دعاء، أنفع دعاء، ماذا تحت اهدنا الصراط تحت وفقنا للعمل وعلمنا ما لم نعلم ووفقنا للعمل بما علمنا واعنا وثبتنا. وليس المقصود من مجرد سؤال الثبات. واقرأوا ما نقله شارح الطحاوية ابن أبي العز حول هذا المعنى, يعني حول الكلام على قوله تعالى ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك, في الكلام على القدر, على الإيمان بالقدر خيره وشره, في كلام الشيخ الإسلام حول هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم, اهدنا الصراط المستقيم. فهذا الدعاء دعاء جامع نافع عظيم, ومن رحمة الله بنا أن فرضه علينا فرض وجوب في سورة الفاتحة. نسأل الله أن يمدنا وإياكم بهدايته وإعانته وتوفيقه.
أحسن الله إليكم. ما معنى هذه القاعدة النفي مجمل والإثبات مفصل؟
هذه قاعدة نص عليها العلم كما ذكر شيخ الإسلام في مواضع ومنها في التدمرية, إن الله بعث رسله في إثبات مفصل ونفي مجمل. الإجمال معناه التعميم والإطلاق, هذا معنى الإجمال. والتفصيل معناه التعيين والتقييد. فإذا قلت في مدحك للشخص إنه ذو فضائل جمة فهذا إثبات مجمل, وإذا قلت إنه كريم وإنه شجاع وإنه عالم وإنه كاتب وإنه فقيه فهذا إثبات مفصل, وإذا قلت إنه بريء من المعائس والمذام والرذائل فهذا نفي مجمل, وإذا قلت إنه ليس ببخيل ولا جبان فهذا نفي مفصل. هذا إيضاح لمفهوم الإجمال والتفصيل. والقاعدة فيما بعث الله به رسله أن الغالب في الإثبات في باب الصفات هو التفصيل, والغالب في النافية هو الإجمال. وقلت الغالب, فالقاعدة ليست مضطردة, بمعنى أنه قد يأتي النفي مفصلا وقد يأتي الإثبات مجملا, لكن الغالب هو التفصيل في الإثبات والنفي والإجمال في النفي. نعم.
هل ما ذكره الطحاوي رحمه الله يعتبر نفيا مفصلا حيث أنه أكثر من التنزيه؟
لا, هو مفصل لكنه لم يخرج بما ذكره عما جاء في الكتاب والسنة. ففي القرآن فيه نفي مفصل, لا تأخذ سنة ولا نوم هذا مفصل, لا يموت مفصل, لا ينام, ولا يؤوده حفظهما, وما مسنا من لغو, كل هذا من المفصل. النفي المجمل من سبحان الله عما يصفون ولم يكن له كفوا احد. فالمؤلف رحمه الله لم ياتي بنفي مفصل يخرج به عما جاء في الكتاب والسنه. نعم.
هذا سائل يسال عن صحه حديث من حفظ اسماء الله الحسنى دخل الجنه.
لا, ما أعرف هذا اللفظ, لكن المعروف الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة, هذا حديث متفق على صحته, ويحصى ويكون بمعرفة ألفاظها ومعرفة معانيها, فإحصاها على مراتب وعلى درجات. نعم.
هل المنتقم من أسماء الله أو من صفاته عز وجل؟
ما أذكر المنتقم في أسمائه إلا إن كان في الرواية التي فيها سرد الأسماء أو في بعض ألفاظها المنتقم,
الذي في القرآن عزيز الانتقام. نعم.
هل يجوز دعاء صفة من صفات الله؟
ما يجوز أن تقول يا قدرة الله يا رحمة الله، هذا حرام. يجوز لأن دعاءها يتضمن أن الشيء قائم بنفسه مستقل، لكن تقول أسألك يا الله برحمتك، أستقدرك بقدرتك، وأستخيرك بعلمك، كما في دعاء الاستخارة.
أحسن الله إليكم. هل الإرادة الشرعية لا تكون إلا في الأوامر والنواهي فقط؟
نعم، الإرادة الشرعية لا تتعلق إلا بمحابه سبحانه وتعالى. نعم.
هذا السائل يسأل يقول: فضيلة شيخنا، لقد كثر في هذا الزمن المشككون في كتب أهل السنة والجماعة وكتب أمة الدعوة وكتب الشيخ محمد بن الوهاب وغيره، فما رأي فضيلتكم في كيفية الرد على هؤلاء؟
في إيه؟ في كيفية
الرد على هؤلاء؟
كيفية الرد ببيان يعني الأدلة على الحق وتبنيد الباطل. الرد كالرد على غيره من أهل الأهواء، فهذا الذي يدعي على أهل العلم دعاوى باطلة يجب أن يكذب بالبراهين والأدلة من كلام أهل العلم، ويجب أن أيضا أن يعاقب. يجب يعني لا يكفي مجرد الرد فائدة تبصير الناس لئلا يغتروا به، لكنه يحتاج إلى أن يعاقب أيضا بما يرجعه عن التفوه الباطل وعن نشر الباطل. هكذا يجب على ولاة الأمور أن يعاقبوا من ينشر الباطل بين الناس ويفتري الكذب على أهل العلم. نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح الجميع.
آمين.
فقهم الله.
أحسن الله إليك. هل هناك فرق بين التشبيه والتمثيل؟
لا، في عبارات أهل العلم ليس هناك كبير فرق، لكن بعضهم يرى أن التمثيل أدق من لفظ التشبيه، وهو الذي نطقت به النصوص: ليس كمثله شيء، لفظ المثل، فلا تضربوا لله الأمثال، هو أدق بالتعبير، وهو الموافق للألفاظ لألفاظ النصوص، ولكن الغالب على تعبير أهل العلم هو أنه يعني يساوون أو أنهم يبادلون بين الكلمتين. نعم.
سائل يسأل أحسن الله إليكم عن نزول الرب، هل هو بذاته أم بعلمه وإرادته؟
يقول إيش؟
يسأل عن نزول الرب.
عن
نزول الله جل وعلا. يقول الرب،
ما أدري والله ما فهمت.
يسأل عن نزول الله جل وعلا.
النزول.
نعم. هل هو نزول بذاته أم بعلمه وإرادته؟
ينزل هو كما أخبر أعلم الخلق به، ينزل هو سبحانه وتعالى لا غيره. وعلمه، أما كلمة علمه، ما أحد لا أحد قال بعلمه أبدا، ولا من المبتدعة، لكن قال تنزل رحمته أو ينزل ملك. أما علمه ذي من يعني من خيال السائل، لكن الحق أنه ينزل هو كيف شاء، ينزل هو، وهو الذي يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، لا غيره، لا ملك ولا غيره. نعم.
أحسن الله إليكم.
آخر سؤال. نعم.
عن تفسير قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.
كان السؤال منصب إلى قوله: ولذلك خلق.
نعم.
يعني خلقهم للاختلاف. هذا يمكن يرتبط به، يرتبط بما تقدم من ذكر الإرادتين الكونية والشرعية، وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني مريدا منهم العبادة، مريدا أمرهم ونهيهم، وهي الإرادة الشرعية. قوله ولذلك خلقهم مريدا الاختلاف، يعني المراد الإرادة الكونية، واللام في الموضعين للتعليل، لكن الأولى تعليل بالإرادة الشرعية والثانية بالإرادة الكونية. وارجعوا في هذا لما ذكره الشيخ رحمه الله محمد الشيخ الأمين محمد الأمين الشنقيطي، أظن ذكر هذا في دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب، ذكر يعني أن بين الآيتين نوع تعارض، وأجاب بما ذكرت معناه، والله أعلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله. السلام عليكم. نعم
وليس. الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ما زال ولا يزال فعلان يدلان على الاستمرار والدوام، ما زال يدل على الدوام في الماضي، ولا يزال في المستقبل. فالله تعالى لا، ما زال ولا يزال موصوفا بصفات الكمال، لم يزل ولا يزال، لم يزل أو ما زال أو لا زال بصفاته قديما قبل خلقه، ولا يزال كذلك موصوفا بصفاته. ما زال سبحانه وتعالى، ما زال بصفاته، يعني ما زال موصوفا بصفاته في الأزل والقدم الذي لا نهاية له، قبل خلقه، قبل وجود الخلق لم يزدد بكونهم، يعني لم يزدد بوجودهم. الله تعالى لم يزدد بوجودهم شيئا من كماله، لم يزدد شيئا لم يكن قبل خلقهم وقبل وجودهم لم يكن من صفته، بل ما زال موصوفا بصفات الكمال ولا يتوقف في شيء من صفات الكمال على وجود شيء من المخلوقات. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفة، وكما كان بصفاته أزلية، أزلي نسبة للأزل، والأزل كما تقدم يقابل الأبد، الأبد في المستقبل هو المستقبل الدائم، المستقبل الذي لا نهاية له، هذا هو الأصل فيه، هذا هو الأصل في معنى الأبد. ويقابله الأزل والنسبة، فيقال للموصوف هذا أزلي أبدي، أزلي أبدي. فكما كان بصفاته تعالى أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، فأفاد بهذه الجملة الدلالة على أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال دائما وأبدا، أزلا وأبدا، لا يتجدد له شيء من الكمال لم يكن، ولا يعدم شيئا من كماله، لا يعدم سبحانه وتعالى شيئا من كماله، فهو الموصوف بصفات الكمال على الدوام أزلا وأبدا. قال الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، كان هذه في مثل هذا تفيد الاستمرار، كان يعني ولا يزال، إن الله كان عزيزا حكيما وكان غفورا رحيما، كان عليما حكيما، كلها كان. ولأن حدوث الكمال يستلزم سبق النقص، الله تعالى منزه عن النقص، فحياته لم تكن لم تسبق بموت تعالى الله، وعلمه لا يسبق بجهل، يعني لا يقال انه علم بعد ان لم يكن عالما، وكان سميعا بعد ان لم يكن، او بصيرا بعد ان لم يكن تعالى الله. هل شأن المخلوق؟ المخلوق هو الذي كان بعد ان لم يكن، وتكلم بعد ان لم يكن متكلما، وصار حيا بعد ان لم يكن حيا بل كان ميتا، هذا شان المخلوق. اما الخالق سبحانه وتعالى فلم يزل عالما، ولم يزل سميعا بصيرا، عزيزا حكيما، غفورا رحيما، حيا قيوما، لم يزل فعالا لما يريد، لم يزل على كل شيء قدير، لم يزل متكلما إذا شاء بما شاء، ولا يزال كذلك. وهذه كلمة عامة من المصنف، يعني كلمة عامة في كل الصفة، ما زال بصفاته، لم يخص صفة، بصفاته قديم إلى آخر، كلمة عامة مجمل. أما بالنسبة للصفات الذاتية، صفات أهل العلم يقولون أنها نوعان، صفات ذاتية وهي اللازمة لذات الرب التي لا تنفك عن الذات، كالعلم والسمع والبصر والحياة والقدرة والعزة والرحمة، فهي صفات ذاتية والقيومية. وصفات فعلية مثل الاستواء على العرش والنزول والمجيء، صفات فعلية يمكن يقال، والغضب والرضا صفات فعلية. وهناك صفات يقول أهل العلم إنها ذاتية فعلية مثل الكلام والخلق والرزق، هذه صفات ذاتية فعلية. فكل ما تستطيع أن تقول فيه ما زال، هذه ما زال كذا، فهو يصح انه ذاتي. وضابط الذاتيه والفعليه ان الذاتيه لا تتعلق بها المشيئه، واما الفعليه فتتعلق بها المشيئه، فتقول ان الله تعالى ينزل اذا شاء، واستوى على العرش حين شاء، ويجيء يوم القيامه اذا شاء، فبهذا تكون فعليه. وأما العلم فلا تقول إنه يعلم إذا شاء ويسمع إذا شاء، وهو حي إذا شاء، ما يصلح، يعني هذه من لوازم ذاته، هذه الصفات من لوازم ذاته سبحانه وتعالى. لكن مثل الكلام تقول إنه ما زال متكلما إذا شاء، ما زال، لأن الكلام في ناحية القدرة على الكلام، هذا معنى ذاتي، وقال المتكلم ما زال متكلما وهو يتكلم بمشيئة، خلافا لمن قال إن كلام الله يعني قديم مطلقا. والمعطلة والنفاة والمبتدعة أهل الكلام أنواع، الجهمية نفوا كل الصفات، نفوا الصفات الذاتية والفعلية، ولم يثبتوا إلا ذات مجردة، نسأل الله العافية. ولا يثبتون لله كلاما ولا فعلا قائما به، لا يثبتون له كلاما ولا فعلا قائما، وكذلك المعتزلة تبعهم في ذلك. وهنا الطوائف لفقوا واضطربوا وأخذوا من هذا بجانب وهذا بجانب، مثل الكلابية ينبون الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة، وكذلك يعني الأشاعرة ينفون كثيرا من الصفات الذاتية والفعلية أيضا، يقولون إنه تعالى لا تقوم به الأفعال الاختيارية، الأفعال الاختيارية مثل النزول فعل اختياري يفعله الرب بمشيئته، الاستواء فعل اختياري يفعله الرب بمشيئته، والمجيء يغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء ويحب من شاء إذا شاء، فيفعله اختيارية. ونفات الأفعال الاختيارية بنوه على أصل فاسد، شبهة باطلة لا أصل لها، قالوا إنه تعالى منزه عن حلول الحوادث. جملة حلول الحوادث هذا لفظ محدث. أولا أنه لفظ محدث، ما في القرآن ولا في السنة أن الله منزه عن حلول الحوادث أبدا. ثانيا أنه لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا، فمن قال الله منزه عن حلول الحوادث نقول ما تريد، ما معنى قولك منزه عن حلول الحوادث؟ ايش تريد؟ فإن قال الله منزه عن أن يحل فيه شيء من المخلوقات نقول نعم، حق الله لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته. وإن قال إنه منزه أيضا عن أن تقوم به الأفعال الحادثة التي تكون بالمشيئة نقول هذا باطل، هذا باطل. الله تعالى يفعل ما يشاء إذا شاء كيف شاء، الله فعال لما يريد، يفعل بإرادة، الله فعال لما يريد. فمنهم من نفى الأفعال الاختيارية مطلقا، نفوا قيام الأفعال به حذرا من مما يعني أصلوه وهو نفي حلول الحوادث. ومنهم من أثبت، ومنهم من يثبت الأفعال لكن يقول إنها لا تتعلق بها المشيئة. لهم في اضطراب، الحمد لله احمد الله يا أخو، من عوفي فليحمد، من عوفي من هذه الأفكار المذاهب البدعية المحدثة فليحمد الله، من نشأ في بيئة السنة هذا من فضل الله عليه، ولا يعني نشأ ورضع يعني من اللبان الصافي الحمد لله، يعني من الاعتقاد الصحيح. ومن بلي بشيء من هذه البدع فعليه ان يتقي الله ويرجع للحق، يرجع للحق الحمد لله الذي هو موجب العقل وموجب الفطره وموجب الشرع. سبحانك هذا بهتان عظيم لا في صفة، من يقول الله تعالى لا يقوم به كذا ولا كذا، لا علم ولا سمع ولا بصر، أي كفر وأي ضلال وأي جهل وأي عمى. ومن يقول إنه يتكلم لا بمشيئة أعوذ بالله، أو يغضب ويرضى، يعني لم يزل كذا غاضبا أو راضيا. ومن يقول إنه لا يوصف بأن له وجه ولا يدين، من الشاعر ينفون ما يثبتون الصفات السبع على ما في إثباته من تذبذب واضطراب كما في مسألة الكلام، ويأتي يعني ذكرها في كلام المصنف سبحان الله، نسأل الله العافية. فالجهمية المعتزلة يقولون إنه صار متكلما بعد أن لم يكن، ما هو متكلم بمعنى انه يقوم به الكلام، يعني خلق كلاما عندهم، لان الكلام عندهم مخلوق والقران مخلوق، وصار فاعلا بعد ان لم يكن، وليس معنى ذلك انه يقوم به الفعل وانه يفعل فعلا يقوم بذاته. ولهذا يقول ابن القيم في الشافعي، يقرأ في الشافعي الكافية النونية، يقول عجام هو قضى بان الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان، وقضى يعني جاهد قضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به، بل الفعل عند جاهد وسائر الطوائف من المعتزلة ومن بعدهم والأشاعرة، الفعل هو نفس المفعول، الفعل هو نفس المفعول. والحق المعقول إن هنا أن الأمور ثلاثة، فعل وفاعل ومفعول، هذا هو المعقول. فالمفعول يقتضي فعلا وفاعلا، يقتضي فاعلا وفعلا يقوم به، هذا هو الشيء البدهي المعقول، ولا يعمى عن هذا إلا من يعني لبس عليه ومن غرس في قلبه الشبهات وعاش على التقليد والتبعية، تبعية للغير، لم يستعمل ما أعطاه الله من العقل والفطرة. وهؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم في نفي قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه وتعالى قالوا إن يعني المسألة مسألة التسلسل، قالوا إنه يجب أن تكون أن يكون لجنس المخلوقات بداية، في مانع أن أدخل فيها شيء، يجب أن تكون لجنس المخلوقات بداية، وقبل هذه البداية يمتنع دوام الحوادث، يقولون يمتنع دوام الحوادث أو تسلسل المخلوقات أو دوام المخلوقات أو حوادث لا أول لها. قالوا هذا ممتنع، ممتنع يعني مستحيل، ممتنع لذاته. وإذا كان دوام الحوادث ممتنعا فالرب تعالى يعني غير قادر على أن يخلق في الأزل، وكفى بهذا تنقصا لرب العالمين، لأن الممتنع ما تتعلق به القدرة، ممتنع. ومن يقول إن دوام الحوادث ممتنع والرب قادر، تناقض وجمع بين النقيضين، بين كونه قادر يقتضي أن يكون دوام الحوادث ممكنا، فكأنه يقول إن دوام الحوادث ممكن ممتنع، ممكن ممتنع، هذا جمع بين النقيضين. فجمهور المتكلمين على هذا، على انه على امتناع دوام الحوادث، لكن افهموا معنى دوام الحوادث او تسلسل الحوادث، يعني المخلوقات او حوادث الاول لها، يعني معناه هل يجوز، هل يمكن إنه ما من مخلوق إلا قبله مخلوق وقبل المخلوق مخلوق وقبل المخلوق مخلوق، هل هذا ممتنع؟ هذا هو معنى الكلام. في تسلسل الحوادث عندكم في شرح ابن أبي العز، في تسلسل المخلوقات ثلاثة مذاهب، قيل بامتناع دوام الحوادث في الماضي والمستقبل كقول جهم، يقول خلاص يعني يمتنع دوام الحوادث في الماضي، الحوادث لها بداية جنس الحوادث، ويمتنع دوامها في المستقبل، ولهذا قال في ثنايا الجنة والنار. وجمهور المتكلمين قالوا بامتناع دوام الحوادث في الماضي وجوازه في المستقبل، وإقرارهم بدوام الحوادث في المستقبل هو حجة عليه، والصواب هو جواز